بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في البدايه احب ان اهنئكم جميعا بعيد راس السنه القسطيه وبعيد تذكار ابائنا الشهداء، لان السنه القسطيه دي بيسموها سنه الشهداء. وانا في يعني ملء الفرح ان انا اقضي السنه القسطيه رأس السنة معاكم هنا مع أبي الحبيب نيافته الحبري الجليل أنبا أباكير، مع الأباء الكهنة ومعاكم كلكم هنا. وأدينا انبسطت بالكورال الحقيقة، يعني كذا حاجة. يعني أول حاجة أني برغم كانوا مسكين يعني الفولدرز في إيديهم، لكن هم كانوا حافظين الترانيم بيقولوها من ذهنهم أكتر من أن هم بيقروا. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية إن صوتهم قوي وهم بيقولوا كده، بيقولوا بحماس. الحاجة الثالثة إن بعض الألحان واخدة من التسبيحة، فبرضو يعني التسبيح الكنسي، فدي حاجة جميلة. وإن هم بيقولوا بأكتر من لغة، يعني بالرغم يمكن اللغة العربية تبقى صعبة بالنسبة لهم، إنما حافظ غيبا وقالوا كل حاجة بالعربي، وبرضو قالوا زي كنيسة القبطية قالوها بالسويدي وبالعربي. فدي حاجة يعني جميلة، ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك في الخدام اللي بيعلموهم وفي الأسر اللي هي بتتعاون مع الكنيسة في الأنشطة بتاعتها. حاجة جميلة قوي، ربنا يبارك وينمي كل خدمة لمجد اسمه. عايز النهاردة أكلمكم على موضوع مهم، خصوصا مع بداية السنة الجديدة، موضوع التذمر أو موضوع الشكوى أو موضوع عدم الشكر. فعايز أقرأ في الأول جزء من الرسالة الأولى لكورنثوس الإصحاح العاشر من أول عدد 6، بيقول: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. الأمور دي اللي هي موجودة في العهد القديم حدثت مثالا لنا، حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. يعني الناس في العهد القديم كانوا وقعوا في خطايا كتيرة واشتهوا الخطية، ووقعوا في الخطية، اشتهوا عبادة الأصنام، اشتهوا ان هم يرجعوا لأرض مصر بعد ما ربنا حررهم من العبودية في أرض مصر. وبعد كده اتكلم على 4 خطايا بالذات وحذرنا من الخطايا دي، وحطهم كده الأربعة دولت في جروب واحد. قال: فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ونلاحظ ان هم اشتهوا عبادة الأوثان. اول ما موسى طلع على الجبل وتأخر قالوا لهارون اعمل لنا عجل، وتبرعوا بكل الذهب بتاعهم لدرجة عملوا عجل من الذهب. ده لقد الدرجة دي ما قعدوا 400 سنة في أرض مصر فتشبعوا بعبادة الأوثان. والخطية الثانية قال: ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. الخطية الثانية اللي حذرهم منها واللي هم اشتهوها خطية الزنا. والخطية الثالثة قال: ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. وبرضو في أرض سينا، في برية سينا، جربوا ربنا، وعلشان كده ربنا بعت عليهم الحياة المحرقة لغاية لما قال لموسى اعمل الحية النحاسية ووقف الوباء. الخطيئة الرابعة بقى قال ولا تتذمروا، لا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. كانوا دايما متذمرين، يقولوا فين الأكل بتاع مصر؟ يعني بعد العبودية المرة اللي شافوها في أرض مصر والمذلة اللي شافوها قالوا يا فين أكل أرض مصر؟ نفسنا نروح، إحنا عايزين ناكل لحمة هنا في البرية، إحنا زهقنا من المن اللي ربنا بعتهولنا. كانوا دايما متذمرين، مفيش حاجة عجباهم. دولة الأربع خطايا، عبادة الأوثان، الزنا، تجربة ربنا، والتذمر. وخلوا بالكم أن بولس الرسول حط خطية التذمر دي مع الثلاث خطايا الكبار، عبادة الأوثان، زنا، وتجربة ربنا. يقول فهذه الأمور، يقول فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. قال اللي اتكتب ده، العهد القديم مش مجرد قصص بنقراها عشان ندرس تاريخ بني إسرائيل، لكن ده كتبت عشان تنذرنا، عشان ربنا حذرنا، عشان ما نقعش في نفس هذه الخطيئة. أيضا بولس الرسول حذرنا من خطيئة التذمر في رسالة فيلبي إصحاح 2 عدد 14. قال افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. دمدمة يعني ايه؟ ان الانسان متذمر، مش عاجبه حاجة، اوف ايه ده الدنيا ماشية كده ليه، متذمر باستمرار. ولا مجادلة اللي هو المقاوحة، مجادلة يعني اللي هي الواحد يفضل يقاوح ويجادل جدا. وقال لما تتخلصوا من الخطيتين دولت، التذمر والمجادلة أو المقاوحة، هيبقى ليكم خمس صفات. الصفة الأولى قال لكي تكونوا بلا لوم، غير ملومين. حاجة تانية بسطاء، بسطاء مش معناها السذاجة، بالإنجليزي هارمليس يعني غير مؤذيين، هارمليس غير مؤذيين. حاجة التالتة تكونوا أولاد لربنا، أولادا لله. حاجة الرابعة بلا عيب، يعني لا أنتم ملومين من الناس وأمام الله بلا عيب. والحاجة الخامسة في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم، تنوروا كده في العالم الشرير اللي مليان بالخطأ. فعلش كده عايز اتكلم النهاردة على خطيئة التذمر. هتكلم على النقطة الأولى أنواع المتذمرين، وهنقسمهم لأربع أنواع. النقطة الثانية اللي هنتكلم عليها إن الناس بتشتكي من إيه، الناس بتشتكي من إيه، وهنتكلم على خمس أنواع الناس دايما يشتكوا من الحاجات دي. وبعدين هتكلم، الأنواع الخمسة دولت كانوا موجودين أيام السيد المسيح، هنشوف السيد المسيح اتعامل ازاي مع الخمسة أنواع من المتذمرين، وده يبقى لينا منهج لينا عشان مش بس احنا ما نبقاش متذمرين، انما ما نشجعش خطيئة التذمر. يعني لما يجي واحد عمال يشتكي 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 وانت عمال تديله ودنه وتسمعه، ما انت بتشجع خطيئة التذمر كده. فدولت الثلاث نقط اللي هنتكلم عليهم، النقطة الأولى أنواع المتذمرين، النقطة الثانية الناس بتتذمر على إيه عادة يعني، والنقطة الثالثة منهج السيد المسيح في التعامل مع المتذمرين عشان نستفيد من منهج السيد المسيح ونطبقه في حياتنا. أول حاجة أنواع المتذمرين، بيقسموهم لأربع أنواع. أربع أنواع. النوع الأولاني ده النوع اللي هو مفيش حاجة عجباه، من أول الصبح كده بيدور على حاجة يعني يشتكي ويتزمر عليه، مفيش حاجة بسطاء. مال الجو النهاردة برد، مال الجو النهاردة حار، إيه ده الدنيا مطر، يا الطريق مسحوم، يا مال الشغل كده الريس صعب النهاردة معانا، يا ده العيال عاملة دوشة. تلاقي من أول الصبحية كده من ساعة ما يصحى مفيش كلمة أشكرك يا رب، عمال يشتكي ويتزمر، يشتكي ويتزمر على طول. اللي بيشتكي هو أنا واحد مسلم. طيب ده الاثنين مش شغالين دلوقتي. طيب فتلاقي في مزمور 73 يدينا مثال على الإنسان المتذمر ده. مزمور 73 اللي هو كتبه أساف، يقول إيه؟ يقول أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. ليه بقى؟ لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. يعني شاف ناس عايشين في سلام حتى لو هم أشرار. طب ودي ده يكفي إيه؟ طب ما تفرح لهم. وبعدين يقول لك ليس في موتهم شدائد. طب انت انا عايزهم يموتوا بحوادث ولا سرطان يعني؟ ما تشكر ربنا. ويقول لك جسمهم سمين. طب انت غيرهم من ايه؟ ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. يعني ده واحد بيدور على عايز حاجه تزعله، يعني شاف التانيين عايشين كويس وزعلان. وبعدين يقول لك جحظت عيونهم من الشح، يعني من كتر ما هم تخان كده في عينيه من الاكل يعني برزت. وبعد كده يرجع من كتر التذمر ده يقول حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. قال انا استفدت ان انا عايش مع ربنا، استفدتش حاجه، ما هو الاشرار زي الفل. وكان يعني الانسان لما يعيش مع ربنا دي حاجه وحشه، حاجه يعني مش جميله، فابتدى يغير من الاشرار. ودي احيانا فلسفه عندنا ان الشرير ده لابد ان هو يكون مصاب في حياته والبار ما يكونش مصاب في حياته. بس مين قال؟ ده المسيح قال لنا قصه الغني ولعازر اللي فيها العكس. بس ده واحد اي حاجه مزعلاه قاعد عمال يبص على الناس ويلاقي حاجه ينكب بيها على نفسه. فدولت ناس زي ما بقولك كده من اول ما يصحوا من النوم يلاقوا حاجه تزعلهم ودايما بيشتكي على اي شيء. المجموعه الثانيه بنسميها الشهيد. الشهيد مش زي ابائنا الشهداء، مش زي ماري جرجس كده، لا طبعا. الشهيد ده اللي هو دايما حاسس ان هو مضطهد، يجي الكنيسة يقول لك ابونا ما بيحبنيش وسيدنا مستقصدني والشعب الكنيسة ما بيرحبوش بيا والخدام بيعملوني وحش، ودايما كده حاسس ان هو مضطهد. يروح الشغل يقول لك الرئيس ما بيحبنيش وزملاتي بيعكننوا علي، حاسس دايما عنده عقدة اضطهاد. مع قرايبه يقول لك قرايبي ما عايدوش عليا، ما كلمونيش، بيضطهدوني، ما بيحبونيش، دايما شاعر ان هو مش محبوب. طبعا في ناس بتبقى كل حياتهم شاعر ان هو مضطهد، عقدة الشهيد. وفي ناس احيانا لما بيبقوا مضغوطين يعني بتمر عليهم لحظات كده مضغوطين في حياتهم، ف يحس كده ان هو برضو مضطهد من الكل حتى من ربنا. يعني احنا كتير هنقولك ده حتى ربنا ما بيحبنيش. مين اللي مر بالمشكلة دي؟ موسى النبي مر في فترة من حياته بحتة ان انا مضطهد حتى ربنا بيضطهدني. فموسى النبي لما الشعب اتذمروا عليه بسبب ان مفيش لحمة وزهقوا من الاكل اللي بياكلوه في البرية، نرى دي في سفر العدد اصحاح 11 من اول عدد 11 يقول: فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب، شوف موسى بيكلم ربنا ازاي، يقول له: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ده بيكلم ربنا بيقول له: انت أسأت لي ليه؟ ربنا صانع الخيرات الذي لا يسيء ولا يصنع بأحد شر. موسى يقول له: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ده موسى ده اللي شق البحر الأحمر، موسى اللي ضرب العصاية خرجت مية، موسى اللي ربنا نزل من وسلوى عشان يطعم الشعب. يعني شاف معجزات كتيرة، يعني ربنا مش سايبه، ده ربنا كان بيقوده بعمود نار وعمود سحاب. إنما يقول له: انت ليه لم أجد نعمة في عينيك حتى إني وضع حتى أنك وضعت ثقة جميع هذا الشعب علي؟ بعدين يكلم ربنا يقول له إيه؟ ألعلي حبلت جميع هذا الشعب وأنا حبلت به، أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ قال له: أنا خلفتهم دولت عشان تقول لي شيلهم في حضنك وامشي بيهم لغاية لما توريهم برية سيناء؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطينا لحما لنأكل. يا موسى انت نسيت ربنا عمل معك ايه؟ نسيت ده ربنا شق قصادك نهر وغرق فرعون وكل مراكبه. نسيت لما سبحت في خروج 15 قول: من مثلك في الآلهة يا رب، من مثلك في الآلهة، جاي تقول له هجيب لهم لحم منين؟ ايه اللي حصل لك يا موسى؟ ليه متذمر كده؟ ليه شعر ان ربنا بيضطهدك؟ وبعدين يروح يقول لربنا: لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، فإن كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا. كتير احنا يا رب موتني، خدني تسيبني ليه؟ تذمر كده على ربنا. بص يا رب تسيب معايا الشعب ده، موتني، اقتلني قتلا. إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. قال يعني البلوة اللي أنا عايز فيها دي مش قادر أكمل، موتني إن كنت وجدت نعمة في عينيك. فده نوع من أنواع التذمر، إن الواحد حاسس مضطهد حتى ربنا مضطهده، ربنا بيضطهده. فدي بنسميها عقدة الشهيد. أما النوع الثالث ف بنسميها الإنسان المتشائم الساخر. يعني مثلا يقول لك الاقتصاد بإذن الله بقى كويس، ولا بقى قابلني مفيش حاجة بتتحسن، بإذن الله يعني الخدمة تتحسن والأمور تبقى كويسة، وشايف مثلا في نشاط وفي فيش فايدة. اهو بيقولوا كلام زي كده، ده بقى الساخر المتشائم. يعني هو مش شايف حاجة حلوة هتحصل وبيقول ده بسخرية. مين اللي وقع في الموضوع ده؟ سليمان. سليمان بعد ما أخطأ ابتدت الدنيا تتلخبط عنده، فابتدى يشوف الدنيا متلخبطة. وبقى متشائم جدا. سليمان الحكيم ده بقى متشائم جدا. شوف مثلا اقرا في سفر الجامعه اصحاح واحد. هو طبعا سفر الجامعه ده بيتكلم على رحلته من التشاؤم للحكمه في الاخر. ففي اصحاح واحد بيقول لك ايه في عدد 13، قول ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمه عن كل ما عمل تحت السماوات. قعدت بقى اقول تحت السماء دي لما ربنا خلقنا خلقنا ليه؟ تعال شوف بقى التشاؤم اللي عنده. قال هو عناء رضيء جعله الله لبني البشر ليعانوا فيه. بمعقولة ربنا خلقنا عشان نعاني؟ ده ربنا خلقنا ووضعنا في جنة، جنة عدن، وبنقول لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. ده العناء والتعب ده احنا جلبناه على نفسنا لما قررنا ان احنا نتمرد على الله ولا نسمع كلام الله ونسمع كلام الشيطان. احنا جلبنا العناء. بقى سليمان تقول انه عناء رضيء جعله الله لبني البشر ليعانوا فيه. وبعدين يقول رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا كل باطل وقبض الريح. فيش فايدة. ودي احنا تبقى أول يعني الآية المحببة نينا لما نكون كده زهقانين وتعبانين نقول باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. ولو حافظ لك كان بيت شعر لك تعب هي تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. ونقول بقى اللي هي الحاجات كده اللي هي ايه تجيب كآبة لنفس الإنسان. طب ليه بتقول كده يا سليمان الكل باطل وقبض الريح؟ قالك بص الأعوج لا يمكن أن يقوم. الأعوج هيفضل أعوج عمره ما هيتعدل. ده كلام برضه سليمان تقول الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يجبر والحاجة الناقصة عمرها ما هتتصلح. ده نوع من أنواع التشاؤم، التشاؤم والنظرة التشاؤمية إلى الحياة. إنسان مش فرحان كده وباصص للحياة بنظرة فيها رجاء وتفاؤل. أما النوع الرابع والأخير اللي بنسميهم الاسم اللطيف يعني نسميه الباحث عن الكمال perfectionist، لكن هي الحقيقة الاسم الحقيقي بتاعها هوس الكمال. ان الناس عايزه كل حاجه تبقى معموله 100% صح، 100% صح. يعني مثلا لو لقى مفرش زي كده مش معدول يفضل متضايق عمال يعدل فيه كده حاجه مضايقاه. لو بيعمل اي مشروع اي خدمه اي حاجه بيعملها لو هي مش معموله 100% يبقى متضايق. ده عمره ما يبقى راضي عن نفسه، عمره يبقى راضي عن نفسه ولا يبقى راضي عن الآخرين. فدايما يسبب ألم لنفسه ويسبب ألم للآخرين اللي بيشتغلوا معاه، لأن مهما عملوا اللي بيعملوه ده وحش. يفضل يدور يعني مثلا في حاجة غلط، يعني مثلا كورال زي الكورال الجميل اللي احنا سمعناه ده لازم يدور في حاجة غلط. فمثلا لو قالوا كلمة إعراب غلط يقولك شوف مش عارفين يقولوا إعراب صح. يعني يا حبيبي انت سبت كل الكورال الجميل والأداء الجميل وماسك ان هم نصبوا ضموا المفعول به بدل ما ينصبوه. يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي وقفت معاك؟ ما هو دايما بيدور على الكمال، مهووس بالكمال، مش كده بيسموه هوس الكمال. ربما واحد يروح يقول لي طيب ما ربنا يسوع المسيح قال كونوا كاملين. في فرق بين النمو نحو الكمال وما بين هوس الكمال البرفكشنست. يعني في فرق انك تبقى بيرفكت بتنمو نحو البرفكشن نحو الكمال، واحد يبقى مهووس بالكمال. بولس الرسول جاوب السؤال ده في فيليب إصحاح 3 وقال كده من أول عدد 12 قال ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيء واحد، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني بقول ما حدش يقدر يقول إن أنا بقيت كامل، كان بولس الرسول بيقول كده. فأنت ما إزاي عايز كل حاجة تبقى 100%؟ فيش كامل إلا الله وحده. إحنا بنسعى ونتقدم إلى كمال، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. فدولت الأربع أنواع من المتذمرين. النوع الأولاني اللي هو الإنسان اللي هو مش عاجبه العجب من ساعة ويصحى عمال يشتكي. النوع الثاني اللي شعر إنه هو مضطهد وكل الناس عليه وربنا عليه. النوع الثالث اللي هو الساخر المتشائم، إن مش شايف في أمل في حاجة في الدنيا. والنوع الرابع اللي هو هوس الكمال، أو اللي هو بيسموه الباحث عن الكمال، اللي هي بالإنجليزي perfectionist. أيضا يجي واحد يقول لي طب لو أنا متضايق يعني أتكلم ولا ما أتكلمش؟ وهو أنا يعني حرام إن أنا لو أنا متضايق أعبر عن المضايقة اللي أنا موجود فيها؟ هل ده غلط إن أنا أعبر عن المضايقة اللي أنا موجود فيها؟ وبعدين يجي واحد يقول لك أنا بفضفض. يعني كلمة أنا بفضفض دي بنسمعها كتير. عشان كده يعني اللي بيفضفض ده واحد بيغلي. فلو واحد بيغلي أنا بشبهه بزي عارفين الرادياتير بتاع العربية لما تكون المية بتغلي فيه، لو أنت فتحتها هتحصل إيه؟ المية اللي بتغلي دي تيجي في وشي هتحرقني، ولو حد وقف جنبي هتحرقني. هكذا بعض الفضفضة تبقى عاملة زي الرادياتير بتاع العربية ده، إن الواحد يروح بيتكلم فيغلط في اللي حواليه وأيضا يأذي نفسه. عشان كده لو أنت متضايق محتاج إنك تهدي نفسك في الأول، وبعد ما تهدى ابتدي تتكلم، وتكلم بموضوعية بدل ما تغلط في حد. زي مثلا لما تكون المية بتغلي في الرادياتير تصبر لغاية لما المية تهدى كده، وبعدين تفتح ويريليس البريشر الضغط ده، بتفك عنه سنة بسنة. فنفس الكلام الإنسان لما يكون متضايق لازم يهدي نفسه الأول. اوعى تتكلم وانت متضايق، واوعى تعمل قرارات وانت متضايق. قراراتك هتبقى غلط اللي بتعملها وانت متضايق. مرة واحد اتصل بيا وقال لي بص يا سيدنا انا متضايق، فمعلش بقى ما تزعلش مني لو انا غلط. فقلت له انت يعني عايزني ادي لك حل انك تغلط؟ قلت له لا طبعا. وليه تتكلم وتغلط؟ قلت له اقفل التليفون وروح ريح اهدى كده لمدة تلت ساعة، وبعد ما تهدى نظم أفكارك وكلمني تاني وقول لي كل اللي عايز تقوله بموضوعية من غير ما تغلط. فقال لي حاضر. وراح فعلا تلت ساعة هدي فيها، وبعد ما هدى نفسه ونظم أفكاره ابتدى يتكلم بموضوعية. أنا ده الموضوع ده مضايقني، الموضوع ده مضايقني، الموضوع ده مضايقني. علماء النفس بيقولوا إن لو أنت كنت متضايق جدا 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 ممكن تهدي نفسك طبعا من خلال نعمة ربنا في خلال تلت ساعة ماكس. في تلت ساعة تكون هديت، بس المهم متقعدش بقى تلت ساعة دي تقول وإزاي يعملوا فيها كده وإزاي يحصل فيها كده. أنت كده عبارة عن إن في شوية نار تعمل ترمي عليهم وقود، فالنار عمالة تشعلل. أنت بتهدي النار تتطفى بالمية ما تتطفاش بالوقود. أديك مثال، هما بيسموها زي الواحد يهد نفسه يسموه ريفريمينج. فريم اللي هو زي البرواز ده، يعني انت بتاخد الموضوع اللي مضايقك ده تخرجه من البرواز الفريم اللي هو مخليك من جوه معمل تتضايق جدا وبتحطه في فريم تاني انك تهدي بيه نفسك. اديك امثله من الكتاب المقدس. ربنا يسوع المسيح لو هو على الصليب قاعد يقول بيه انا بعد ما شفيت مرضاهم وخرجت الشياطين وعدت علمهم واكلتهم يقولوا اصلبوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولادنا، ينفع كده؟ لو الفريم ده البرواز ده هو ده اللي بيفكر من خلاله سيد المسيح، كان طبعا حاشا لله يعني، بس كان ضايق جدا جدا جدا. انما هو حط تصرفهم ده في فريم تاني، وفريم تاني هو انا مش بيضحك على نفسي، هو فريم حقيقي. انا بقولكش يعني اضحك على نفسك. الفريم التاني ده قال لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، هم مش عارفين ايه اللي بيعملوه، هم مش عارفين ان هم انما الله، ان انا المسيح، ان انا الصليب ده اللي هم قالوا اصلبوا اصلبوا، هم بيتمموا خطتي انا للخلاص، ده انا اللي اسلمت نفسي بارادتي وسلطاني وحدي. فلما حط ده في فريم تاني لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، قال يا ابتاه اغفر لهم. هتقولي ده السيد المسيح، طب هقولك استفانوس مثلا. استفانوس لو قعد يبص على الفريم وانا عملت ايه، هو فين حريه العقيده؟ انا كل اللي عملته ان انا قلت ان انا اؤمن بالمسيح واؤمن بالقيامه، ليه بيرجموني؟ ده نظروا الى وجهي لقوا مثل وجه ملاك، طب بيرجموني ليه؟ فلو بص للفريم ده كان تعب جدا، انما هو بص لفريم تاني ان هم بيدوني اكاليل المجد، بيدوني اكاليل الاستشهاد، ده بيوصلوني بسرعه ابقى مع المسيح ذاك افضل جدا. فلما ابتدى يفكر من خلال الفريم ده ابتدى يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. واحد ضايقك، واحد نرفزك، فانت بدل ما تقول وهو يضايقني وينرفزني ليه وتبقى عما عايز تشتكي وتتزمر، بص لها من فريم تاني. ايه الفريم التاني اللي تبص منه؟ ان قول ربنا دخلني مدرسة اسمها مدرسة الاحتمال ومدرسة المغفرة ومدرسة الصبر. طب انت النهاردة ازاي هتتعلم فضيلة الاحتمال من غير ما يكون في حد بيضايقك؟ ممكن تقول ازاي؟ ازاي هتتعلم فضيلة التسامح من غير ما حد يغلط فيك؟ ازاي هتتعلم فضيلة الصبر وطول الأناء من غير ما انت تمر الضيقة؟ فانت لو كل ما هتمر الضيقة هتتزمر، عمرك ما هتتعلم. عشان كده القديس يعقوب في رسالته الأولى حط لنا ريفريمينج، عمل لنا فريم تاني عشان ما نتزمرش. هو ده راح يتزمر لما خشوا في ضيق. قال احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قول لي يا قديس يعقوب ازاي اكون انا في تجربة وابقى فرحان؟ قال لك بص لها من فريم تاني، ما تبص لهاش كتجربة، بص لها ان ده اختبار لإيمانك هيعلمك الصبر، والصبر لما يكون له عمل تام هتكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. فالتجربة دي عبارة عن مدرسة بتخرجك لكي ما تكون كامل وتام غير ناقص في شيء. هبقى فرحان. تخيل مثلا انت لو نفسك تخش كلية من الكليات اللي هي بتدي درجات كويسة، بتدي يعني ديجري كويسة، ف بتقعد تقدم، أول ما بيقبلوك في الكلية دي بتبقى فرحان أن اتقبلت. بعد كده الكلية دي أنت مش أول ما تخش بيدوك البكالوريوس، ده أنت بتذاكر وتظهر وتمتحن وتتعب لغاية لما تتخرج. اللي بيتخرج اللي بيتمم بيكون له عمل تام بياخد بقى البكالوريوس، ياخد الشهادة. نفس الكلام، ربنا بيحطك في كلية علشان تكون كاملين وتامين غير ناقصين في شيء. لو بصيت للتجربة من الفريم ده هتبقى فرحان ويحسبوك كل فرح يا إخوة، لكن هتبص لها ليه التجربة؟ هو ليه ربنا إيده ثقيل عليا؟ هو ربنا ما عندوش غيري أنا؟ هو دايما ربنا كده بيجربني إنها كنت مصابا اليوم كله زي ما أساف قال في مزمور 73؟ هتبقى متضايق، هتبقى متذمر، وتبقى عمال تمشي كده تشتكي لطوب الأرض. فيبقى إذن أنا محتاج إن أنا أبص للأمور من منظور آخر. لو علمت نفسي إن أنا أبص للأمور من منظور آخر مش هشتكي، مش هبقى متذمر. في ناس يقولوا لك إيه؟ ما لو كل الأمور كويسة أنا هبطل تذمر. بس هي الحقيقة العكس، إن أنت لما تبطل تذمر هتلاقي كل الأمور بقت كويسة. تاني، مش لما الأمور تبقى كويسة أنت هتبطل تذمر، لكن لما أنت هتبطل تذمر كل الأمور هتبقى كويسة. أحكي لكم على قصة حقيقية، يعني أنا شخصيا اتعلمت منها درس كبير قوي. من حوالي يمكن 6-7 سنين حصلت عندنا حادثة صعبة قوي. كانوا ناس مسافرين من تكساس لفلوريدا، كان في العربية فيها 6 أفراد، زوج وزوجته و3 أولاد وأم الزوج، 6 أفراد. حصل عملوا حادثة في العربية وللأسف 3 اتنيحوا في الحادثة دي، الجدة وولدين، ففضل الزوج والزوجة وابن واحد. طبعا أنا لما سمعت الحادثة دي كنت رايح لهم، مش عارف أقول إيه، يعني رايح أزورهم في المستشفى اللي هم اللي عايشين، مش عارف أقول لهم إيه. فدخلت يعني سلمت عليهم وقعدت، وقعدت ساكت مش قادر أتكلم. فلقيت الزوجة بتقول لي شوفي سيدنا ربنا ده حنين. فأنا بصيت لها كده يعني مش قادر أسمع، مش قادر أصدق أنا بسمعها. يعني هي شايفة والدتها توفت واتنين من ولادها ماتوا وبتقول ده ربنا ده حنين. فأنا قلت لها يعني إزاي؟ فقالت لي لو أي 3 تاني ماتوا ما كناش هنبقى عيلة، إنما إحنا النهاردة عيلة، يعني ربنا اللي سمح بالحادثة سمح برضو إن إحنا نفضل عيلة، زوج وزوجة وابن. دي تعزيز ربنا طبعا، ده عمل النعمة. لكن أنا عايز أقوله ده بص التجربة من أنظر يعني من فريم تاني، إن إحنا ما زلنا برضو عيلة، ربنا في حنانه ومحبته، والأسرة يعني ربنا يباركهم لغاية النهاردة ثابتين في الكنيسة وإيمانهم قوي وبيخدموا بقوة في الكنيسة بالرغم من الحادثة الصعبة اللي حصلت دي، وإيمانهم يعني ما تهزش، ربنا يحميهم ويثبتهم. اللي أنا عايز أقوله إن لما بيكون فعلا في تعزية ربنا حتى مع أمور صعبة زي كده الإنسان ما بيتذمرش. لما الإنسان بيكون شاكر لربنا هيرى إن كل الأمور كويسة لأنه عايش حياة الشكر. طيب نتكلم على أنا جزء الأولاني قلنا هنتكلم على الـ4 أنواع بتوع الناس المتذمرين وشرحنا. الجزء الثاني الناس بتشتكي على إيه؟ إيه اللي يخلي الواحد يتذمر ويشتكي؟ وقلنا في 5 مجموعات كانوا متذمرين في علاقاتهم مع سيد المسيح، ونشوف ربنا تعامل معهم إزاي. أول مجموعة ناس بتتذمر لما ترى ناس محظوظين أكتر منهم، أو في ذهنهم إن دولت محظوظين أكتر منهم. عارفين زي مين؟ بعد القيامة وبعد ما بطرس كان أنكر سيدنا المسيح، فالسيد المسيح ظهر لبطرس على بحر طبرين وقال له أتحبوني يا سمعان بن يونا؟ قال له أنت تعلم يا رب إني أحبك. قال له ارعى غنمي 3 مرات. بعد ما ربنا قال له ارعى غنمي، تقروا دي في إنجيل يوحنا إصحاح 21 من عدد 18. ربنا قال له بطرس إيه؟ قال له الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. لما كنت شاب صغير كنت بتمنطق نفسك وتمشي، ولكن متى شخت، لما هتعجز، فإنك تمد يديك، تفرد إيديك كده، وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. تمد إيديك، كانت نبوة على الصليب إن بطرس هيموت مصلوب منكس الرأس، ويحملك إلى حيث لا تشاء، لأن ده كان الحكم الاستشهاد بتاع بطرس اللي أصدره نيرون الإمبراطور. ويوحنا يعلق يقول إيه؟ قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. بطرس هيموت إزاي؟ أو هيستشهد إزاي؟ ولما قال هذا قال له اتبعني. قصة بقت كده جميلة، وبطرس لسه ربنا يعني قال له ارعى غنمي بعد ما انكره 3 مرات. يعني بطرس مفروض يكون في حالة من حالة الشكر والامتنان لله. فبص بطرس كده حواليه لقى مين؟ نظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه. وبعدين يوحنا يزود يقول ايه؟ وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمه. فواضح كان في غيرة ما بين التلاميذ وما بين يوحنا ويعقوب، وربما الغيرة دي أكتر مع يوحنا. أنا ليه بقول يوحنا ويعقوب؟ فاكرين لما أمهم جت للمسيح وقالت له أنا عايزة واحد يقعد عن يمينك واحد عن يسارك، يقول لك فاغتاظ التلاميذ 10، اغتاظ. وبعدين بقى وقت العشاء يوحنا ده قاعد على المسيح جنب المسيح وحط راسه على صدر المسيح، هو الوحيد اللي تجرأ وقال له من الذي يسلمك؟ فكان في غيرة. فراح بطرس سأل سؤال عجيب كده، فقال لا، فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له؟ يعني هذا ما له؟ قال له انت قلت لي انا هموت ازاي، هتصلب وراسي تبقى تحت ورجلي فوق، طب ويوحنا ده اللي انت بتحبه هيموت ازاي؟ هتخليه يستشهد زينا كده برضو، ولا عشان انت بتحبه مش هتخليه يستشهد؟ فربنا رد عليه قال له ايه؟ قال له بص بقى، إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. هل أنت غيران منه؟ أنت متذمر عليه؟ طب إيه رأيك بقى؟ مش بس مش هيموت موت عادية، إيه رأيك لو أنا خليته يعيش لغاية لما أجي المجيء التاني؟ دي هتضايقك؟ ما تخلص بقى من الغيرة دي يا بطرس، بلاش انك تبقى متذمر. وش معنى ده؟ وليه اختاروا ده خلوه امين خدمه ما اختارونيش انا؟ وليه عملوا ده امين شمامسه ما اختارونيش انا؟ وليه دول دخلوا في اللجنه ما اختارونيش انا؟ فربنا راح قال له كده، مالك انت؟ ماذا لك؟ اتبعني انت. وبعدين علق القديس يوحنا يقول فذاع هذا القول بين الاخوه ان ذلك التلميذ لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فما ذلك. وهو فعلا يوحنا مات بس لم يستشهد، هو الوحيد الذي لم يستشهد من التلاميذ. فهنا ربنا نلاقي لما اتعامل مع بطرس اتعامل معاه ازاي. أول حاجة ربنا ما اداش بطرس الإجابة اللي كان بطرس مستنيها. يعني بطرس كان منتظر يقول له هيستشهد زي أنا مفرقش بينكم وبين بعض، إنما ما دلوش الإجابة اللي بطرس كان منتظرها، ولا سمح لبطرس انه يتمادى في ان يتكلم على يوحنا. قال له ماذا لك؟ سكته كده، تمالك. وهنا ربنا ما شجعش بطرس على انه يتمادى في التذمر. بطرس بقى اتعلم درس، فيكتب في رسالته كده يقول لك: فلا يتألم أحدكم كسارق أو فاعل شر أو إيه متداخل في أمور غيره. بطرس بقى لما تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، فقال له بص: لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. وتعلم بطرس الدرس. نحن كده نتضايق، وش معنى ده؟ وليه انا ما بقاش مكانه؟ وليه اختاروا فلان؟ ونبطل احنا ايه متذمرين على من نراه ان هم ربما محظوظين اكتر مننا. المجموعه الثانيه ان احنا نبتدي نتذمر ونشتكي عن ناس احنا بنعتقد ان هم غير حساسين لينا. يعني ايه مثلا حد يعني ايه بينظف الكنيسة، فهو واخد بركة انه بينظف الكنيسة دي بركة، بس يجي يقولك هما الناس سايبيني ليه بس انا اللي انظف الكنيسة؟ ليه ما حدش يجي يقف معايا؟ ليه هما ما حدش جاي يساعدني؟ مين عمل القصة دي؟ مرثا. مرثا لما سأل المسيح راح يزورهم في البيت، مريم جت وقعدت تحت قدمي السيد المسيح وتسمع تعليمه. مرثا بقى وقفت كده مرتبكة في خدمة كثير، فاتغاظت بقى، قالت يعني أنا عمال أشتغل ومريم قاعدة معاه لوحدها، فاتغاظت. فراحت بقى إيه هجمت المسيح نفسه، قالت له: يا رب أما تبالي؟ وأنت ما بيهمكش يعني بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها، تدي ربنا أمر، قل لها أن تعينني. لو حد مننا ما كان السيد المسيح كان هيروح يقول لمريم إيه؟ معلش أختك بقى متضايقة وكده، طب قومي ساعديها شوية عشان ما تفضلش كده متذمرة وتشتكي. بس لو عمل السيد المسيح كده كانت مرثا اتعلمت انها تبطل تتذمر؟ لا، ما خلاص التذمر ده بيخليها بيخلي الاخرين يعملوا لها اللي هي عايزاه. السيد المسيح عمره ما هيشجع تصرف خطا. فراح ربنا بص لها كده قال لها: انت متذمره؟ قال لها: المشكله فيك مش في مرثا. مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. مشكلتك يا مرثا زي ما القديس يوحنا ذهبي الفعل ما شرحها، مشكلة مرثا مش أنها كانت بتخدم، مشكلتها كانت بتخدم في الوقت الغلط. في وقت قعد قدم تحت قدمي المسيح وتعلم، وفي وقت أروح المطبخ واشتغل. فهي جت في وقت الصلاة ووقت الخلوة وراح تشتغل، وابتدت تشتكي اللي قاعد تحت قدمي المسيح. فقال لها: لا، انت اللي غلطان، انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره، ولكن الحاجه الى واحد. والحاجه بقى العجيبه ان مريم اللي هي تشتكي منها وقالت ان اختي تركتني وقت انا اخدم وحدي، ربنا راح مدافع عن مريم وقالوا: مريم دي اللي انت يعني تشتكيها؟ مريم دي اختارت النصيب الصالح الذي لم ينزع منه. وهنا تلاقوا سيد المسيح عمل ايه؟ بالاضافة ان هو ما اداش الرد اللي كان الانسان بيشتكي ده منتظره، ما ادالوش القناعة اللي هو عايزها. والحاجة التانية ان السيد المسيح ما خلاش الانسان المتذمر ده يتمادى في التذمر. الحاجة بقى التالتة ان السيد المسيح ما سمحش المتذمر ده انه يهلهل شخصية تانية. ما سمحش لمارثا انها تتكلم وحش ابدا عن مريم، بل بالعكس دافع عن مريم، وده قال انها اختارت النصيب الصالح. والحاجة الرابعة اللي عملها سيد المسيح انه يعني إنوي قلب الترابيزة على مارثا، قال لها المشكلة فيك، المشكلة مش مريم، أنت التي تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فيبقى هنا شفنا مجموعتين، المجموعة الأولى بيتذمروا من أجل الناس اللي بنعتبرهم محظوظين، أو الناس اللي بنعتبرهم إن دولت يعني مش حساسين. يعني هي مريم اعتبرت، سوري مارثا اعتبرت ان مريم لم تكن حساسة للاحتياج بتاعها فاشتكت، طبعا ده كان اتهام برضه. اما المجموعة التالتة اللي هم الناس اللي بيشتكوا على الناس اللي هم بيعتقدوا ان هم غير متدينين، غير متدينين. يعني انا كل واحد مننا عنده مثلا طريقة بيقيس بها التدين. مثلا كتبوا الفريسيين كانوا بيقيسوا التدين ازاي؟ ببعض الممارسات، ارجع من السوق اغسل ايدي. فمرة لقوا التلاميذ بيأكلوا من غير ايدي مغسولة، فابتدوا يتذمروا ويشتكوا وقالوا له هو التلاميذ بتوعك ليه بيخالفوا تقليد الشيوخ؟ ده جايين من السوق وبيأكلوا بأيدي المغسولة. فهنا سيد المسيح برضه عشان يعلمهم عدم التمادي في التذمر، فراح قال لهم هو اللي بيخش الفم هو اللي بينجس الإنسان، ولا اللي بيخرج من الفم؟ طب أنا أغسل إيديا وهاكل، بس هيخرج من قلبي زنا، قتل، فسق، كل بقى الخطايا دي، يبقى إيه اللي هينجس الإنسان؟ طبعا السيد المسيح مش ضد الهيجين، ديفينتلي مش ضد الصحة، لكن هو هنا مش عايز يشجعهم على ان هم يتذمروا. والمقياس اللي بيقيسوا بيه روحانيات الناس غلط، وبعدين من اقامك انت انك تبقى قاضي وتقيس روحانيات الناس وتقول ان ده روحاني ولا مش روحاني؟ عارفين زي مين؟ زي مرة كده السيد المسيح كان قاعد، وبعد كده جت مريم أخت مارثا وجابت قارورة طيب كثير التمن. عشان نعرف بس كثيرة التمن دي بيقولوا 300 دينار، الدينار يساوي حوالي 50 دولار، لأن كان أجرة عامل في اليوم، هي أجرة العامل حوالي 50، فلما تضرب 300 في 50 تتكلم على 15,000. تخيل لو واحدة جات النهاردة ومعها إزازة برفيوم كده ويقول لك كسرت القارورة. كسرت القارورة معناها إيه؟ ما الترم ده له معنى إنها مش بتنزل نقطة نقطة، ده هي بحبها عايزة تسكب كل القارورة دي على السيد المسيح، فكسرت القارورة وسكبتها على السيد المسيح. تخيل بقى لو واحدة النهاردة جابت إزاز برفيوم ثمنها 15,000 دولار، 15,000 دولار، وراحت كسرها كده، راحت مثلا كبتها على أجساد الإنسان، هنقول عليها إيه؟ عليها مجنون. إيه اللي بتعمل؟ فعلا يهوذا الإسخريوطي ضايق جدا، قال ولماذا هذا الإتلاف؟ ده الطيب ده كان ممكن يباع بأكثر من 300 دينار ويعطر الفقر، لماذا هذا الإتلاف؟ وحتى التلاميذ كلهم انقادوا في التذمر مع يهوذا، فربنا راح موقف على طول، قال لماذا تؤنبونها؟ انتوا بتأنبوها على ايه؟ هي اللي عملته غلط، عملا حسنا قد فعلت لي، الفقراء معكم في كل حين، أما أنا لست معكم، قد فعلت هذا لتكفيني، أنتم مستخسرين فيها 15,000 دولار. وهي راح قال إيه؟ قال الحق أقول لك هو في حادثتين يعني مريم وفي حادثة تانية. يعني بعض الآباء اختلفوا هل هي قصة واحدة أو قصتين، بس يعني مش خش في القصة دي دلوقتي. لكن قال حيثما كرز بالإنجيل في العالم كله يبشر أو يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. ولغاية النهاردة بنذكر الحادثتين دول، والكنيسة بتذكرهم إمتى؟ تذكرهم يوم 4 أيوب. شمعنا 4 أيوب؟ عشان تقارن ما بين هذه المرأة التي سكبت الطيب دون تحفظ، ويهوذا اللي هو قاد كل التذمر ده، اللي باع المسيح ب30 من الفضة. 30 فضة يعني 50 دولار. بتقول لك شوف دي سكبت طيب أكثر من 15,000 دولار، وده باع المسيح ب50 دولار. شوف الفرق بين الاثنين. وهنا تلاقوا سيد المسيح برضو ابتدى يدافع عن هذه المرأة، وابتدى يقول عملا حسنا، ما سمحش أبدا للمتذمرين إن هم يهلهلوا في شخصية هذه المرأة ولا يشككوا في روحانيتها، بل قال عمل حسنا قد فعلت بي فلماذا تؤنبونها. طيب ايه رأيكم بقى لما اشتكي ناس اشرار بجد بجد؟ هل ده يديني مبرر ان انا اشتكي عن ناس اشرار؟ تعال احكي لكم على قصة كلكم عارفينها. جابوا امرأة في ذات الفعل، يعني دي الخطية لبسها، وجابوها للسيد المسيح وحطوه في مأزق. قالوا له الناموس بيقول مثل هذه ترجم، يعني لو السيد المسيح قال ما ترجموهاش يبقى هو مخالف للناموس، ويبقى لما قال أنا لما أتي لأنقذ الناموس بل لأكمل يبقى كلامه ده كان كذب، حاشة طبعا الله. وبعد كده السيد المسيح باي ذا واي كان دايما يقول كلمتين ما قالهمش للست دي، كان دايما يقول اذهبي بسلام او مغفورة لك خطاياك. انما في الحوار مع هذه المرأة ما قالهاش كلمتين دولت، لانها ما كانتش تايبة، ولا سلام قال اله للأشرار، وايضا هيغفر لها الخطيئة ازاي وهي مش تايبة. فيعني ربنا واقف قصاد إنسانة شرير ومسكت في ذات الفعل. احنا احيانا لما نلاقي واحد عمل حاجة نقول ما هو عمل بقى، ونتكلم وندي نفسنا نشتكي ونتذمر عليه. فالسيد المسيح لو قال لهم ما ترجموهاش يبقى مخالف للناموس، فما قال لهمش ما ترجموهاش، قال لهم ارجموها، بس عندي شرط واحد، اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر. وهنا سيد المسيح بقى ايه خلاهم بدل ما يشتكوا الآخرين يبصوا لنفسهم. في بستان الرهبان يقول عجبت على من يبكي على ميت غيره ولا يبكي على ميت نفسه. يعني عجبت اللي بيبكي على خطايا الآخرين ومش بيبكي على خطايا نفسه. فقال لهم اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر، وعلشان ما يكسفهمش بص للأرض. احنا حنا نكسف الناس، بس سيد المسيح من رقته برغم ان هم ناس مخطئين نظر إلى الأرض وقعد يكتب. يقول لك خرجوا واحد ورا التاني لغاية لما خرجوا كلهم، ما بقتش غير المرأة والسيد المسيح. فنظر لها كده وقال لها أما دانك أحد يا امرأة؟ أين هؤلاء المشتكون؟ قلت له ولا أحد. راح قالها كلمة حلوة قوي برغم أنها كانت خاطئة، وزي ما قلت لكم ما كانتش دايبة في هذه اللحظة. قال ولا أنا أيضا أدينك، لأن ابن الإنسان ما تقلش في نفس السياق بسبب كده، ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. ودي نقطة أنا عايز كلنا نفهمها. هذا الوقت الذي نحن نعيش فيه ليس وقت للدينونة، إنما هو وقت للخلاص. وقت الدينونة بتسمعها في كل قداس، ورسم يوما للمجاداة هذا الذي يصهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. أقصد بالكلام ده إيه؟ إن إحنا الوقت ده مش عشان نحكم على بعض، إنما الوقت ده علشان نخلص بعض. لو أنا شفت أخويا في ذات الفعل ما شهرش بيه وما طلبش إن هو ينتقم منه، بل بالعكس أصلي له وأفكر إزاي أساعده وأفكر إزاي أخلصه وأجيبه للسيد المسيح لينال الخلاص. لأن هذا الوقت ليس وقت الدينونة بل هو وقت الخلاص. ابن الإنسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. يبقى المجيء الأول لخلاص العالم، المجيء الثاني ليدين العالم. والسيد المسيح كان واضح جدا بين هذا المجيء وهذا المجيء. فيبقى السيد المسيح حتى مع يعني هذه المرأة اللي هي الشريرة فعلا، وفي الوقت ده ما كانتش تايبة، ما خلاش الناس تتجرأ ان هم يشتكوا عليها. يبقى المجموعة الأولى ناس بيشتكوا على من يعتبرونهم أكثر حظا، المجموعة الثانية ناس بتشتكي على الناس اللي بتعتبرها ان هم غير حساسين لا يبالوا، المجموعة الثالثة اللي احنا بنعتبرهم حسب مقياسنا ان هم مش روحيين، والمجموعة الرابعة اللي هو الناس الأشرار. آخر مجموعة المجموعة اللي هم بنعتبرهم خارجين عننا، خارجين عننا. هقول لكم قصتين من الكتاب المقدس على حكاية الخارجين عننا. القصة الأولى لما يوحنا قال له لسيد المسيح احنا لقينا واحد بيخرج الشياطين وهو ليس يتبعنا فمنعنا، فربنا قال ليه تمنعوه؟ وبعدين راح قال ان من ليس معي فهو عنا، فقال ده هو شغال معي تمنعوه ليه؟ دي قصة. القصة التانية بقى كانوا في ناس فعلا فعلا برا الإيمان كله، برا تلاميذ المسيح، اللي هي مدينتين بتوع السامرة اللي رفضوا يقبلوا سيد المسيح. راح يوحنا ويعقوب قال له رب ازاي يقفل الباب في وشك؟ ازاي يعني؟ احنا عايزين نعمل زي إيليا ما عمل. قال لهم يعني عايزين تعملوا ايه؟ قالوا له فاكر لما إيليا نزل نار من السماء واكلت 50 واحد؟ احنا عايزين ننزل نار من السماء ونهلك المدينتين دول. فربنا قال لهم مش عارف من اي روح انتم، لست اعلم من اي روح انتم. ابن الانسان لم ياتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. وانا جاي عشان اهلك العالم، انا جاي عشان اخلص العالم. بالظبط مش تبعنا. حالا ايه تلاقي مثلا في حساسيات تبقى موجوده ما بين مثلا لو في كنيستين جنب بعض، بس دولت مش من الكنيسة بتاعتنا. يعني طب أبونا أنت بتزور فلان ليه؟ ده فلان ده بيصلي في الكنيسة التانية ما بيصليش عندنا في كنيستنا. ونفضل كده يعني إيه؟ طب دولت طالبين مساعدة ما يروح كنيستهم اللي هي بيصلي فيها، جايين ياخدوا مساعدة من عندنا ليه؟ مش من مجموعتنا. نفضل نتزمر عشان دولت مش تبعنا، مش من مجموعتنا. الروح دي ربنا رفضها، رفضها تماما. ومع يوحنا قالوا لا تمنعتوا لي. وحتى مع مدينتي السامرة اللي هم فعلا ما كانوش تبع من تلاميذ المسيح، ربنا رفض ان هو يخلي يوحنا ويعقوب ينزلوا نار من السماء، وقال له ابن الانسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. قصة اخيرة، قصة المقعة. المقعد ده 38 سنة مقعد، وده بقى كان متزمر. ليه بقى؟ لما المسيح سأله سؤال أتريد أن تبرأ، إجابة السؤال إيه؟ نعم يا رب أريد أن أبرأ أو لا أريد أن أبرأ. ده سؤال إجابته يسأل نوع. يا يا لا. ربنا يقول لي أنت عايز تخف؟ يقول له عايز أخف أو لا مش عايز. إنما لأن كان طبع التذمر راح قال له ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تحرك الماء فبينزل قصادي آخر. طب تعالوا نفكر فيها كده. معقولة الإنسان ده قعد 38 سنة محدش ملقاش واحد في 38 سنة ما نزلوش البركة؟ معقولة يعني؟ لأن ده واحد طبع التذمر. فحاجة من حاجتين، يا إما هو بيكذب ما بيقولش الحقيقة، يا إما إن هو طبعه منفر، يعني كل ما حد يجي يساعده يشتموا يبهدلوا. ففي ناس طبعها كده منفر، تبقى انت عايز تساعدهم بس تروح تساعدهم يروحوا مبهدلينك فتبعد عنه. انت عارفين أغسطينوس كان يحب يفسر الارقام، فلو تامل في رقم 38 قال 40 ترمز الى 4 في 10 تنفيذ الوصيه في 4 أنحاء العام، 2 ده رقم المحبة لأن المحبة لازم تكون على الأقل بين 2. فقال الرجل 38 سنة يعني كان ينقص المحبة، يعني حتى لو نفذ كل الوصايا زي ما بولس قال ولو سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة. فالأربعين اللي هي تنفيذ الوصايا، 2 اللي هي المحبة، 38 قال ده ما كانش عنده محبة. وعدم المحبة دي بانت في التذمر. فربنا مش بس ما خلاهوش يتماتى في التذمر وما قالوش الرد اللي هو كان منتظره، وربنا مش بس دافع عن الآخرين وما سمحش ان هما الناس تتكلم سلبي عليهم، لما تلاقوا ربنا عمل حاجة مع الشخص ده راح قال له بص ان ها انت قد برئت فلا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر. وهنا ربنا راح ادى انذار لهذا الانسان، ادى انذار لهذا الانسان وقال له كده لو انت غلطت تاني هيكون لك اشر. يبقى هنتكلم مع 5 انواع، ولقينا السيد المسيح في تعامله مع المتذمرين 5 حاجات عملهم. ان عمره ما قال لهم الرد اللي هم كانوا عايزينه. الحاجه الثانيه ان هو ما خلاش الإنسان المتذمر ده بيتمادى في تذمره. الحاجة التالتة إن هو ما سمحش الإنسان المتذمر إنه يبهدل حد كده ويتكلم ويشوه صورة حد. الحاجة الرابعة إن هو كشف للمتذمرين أخطائهم زي ما قال لهم ما منكم بلا خطية فالأرميها أول حجر. الحاجة الخامسة إنه إدى إنذار للمتذمر زي الأخ المقعد ده لما قال له لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر. بس علشان تطبيق الوعظة دي تبقى تطبيق سليم بالنسبة للآخرين، يعني كلنا بيجيلنا وقت كده بنبقى تعبانين فيه نتكلم. فأنا بتكلم عن الناس اللي هو التذمر ده طبع في حياتهم، واحد مش عاجبه العجب، واحد مفيش حاجة بترضيه أبدا. فده الخمس أساليب اللي استخدمهم السيد المسيح معانا. لكن لو جالك واحد كده تعبان من حاجة ومتضايق من حاجة وده مش طبع التذمر، يعني خليك حنين معاه واستوعبه. مش شرط تعمله اللي هو عايزه إنما تستوعبه علشان ما تكسرش بخاطره. إنما المتذمر ده اللي اسلوب السيد المسيح 5 نقط اللي قلناهم هو ده اللي يتبع معاه علشان ما نشجعش سلوك خاطئ. اخر نقطة علاج التذمر هو الشكر. لو اتعلمنا ان احنا نشكر ونرى كل الامور بعين كويسة التذمر ده هيختفي تماما من حياتنا. يكفي ان لقب الشيطان يسموه المشتكي على إخواتنا تلاقوه في سفر الرؤيا. فيعني الشيطان لقب إن هو مشتكي على إخواتنا بيشتكينا فانت لما تقعد بقى تشتكي وتتذمر وفلان عمل وعمل وعمل وعمل، يعني ما تريش في حد يحب يبقى لقب الشيطان يبقى لقبه ان انت دايما عمال تبعت شكاوي. يعني في ناس كده متخصصه انها تبعت شكاوي، ما تبقاش كده، والا هتبقى يعني من نفس اللقب بتاع الشيطان والمشترك على اخوانك. طب ازاي اوصل للشكر؟ في ثلاث وصايا في تسالونيك الاولى 5 بولس الرسول قالهم ورا بعض. الثلاث وصايا دول ربنا طالبنا ان احنا نعملهم كل حين. قال كده: صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، افرحوا في كل حين. الثلاثه دول بلا انقطاع في كل شيء كل حين، يبقى الثلاث وصايا دول لهم علاقه ببعض: صلاه، شكر، فرح. لما اكون متضايق اصلي، يقول ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. ده في ترنيمه تقول: شكوت للانسان ساخر فذات هم، فقدت كل حنان حتى حنان الدم، يا رب ليس لي في العمر سواك. فصلي ربنا. جرب كده زي حنة ام صموئيل لما كانت متضايقه، اشتكت لجوزها ما ريحهاش، اتقمصت وما كلتش وما شربتش ما حدتلاش مشكله، دخلت تصلي يقول: فلم يكن وجهها مغيرا، خلاص خدت السلام والفرح. فالصلاه تجيب فرح. ربنا قال كده، قال كده: الى الان لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تاخذوا لكي يكون فرحكم كاملا. الصلاه تجيب فرح، والانسان الفرحان يعمل ايه؟ هيشكر ربنا. فالفرح يجيب شكر، والشكر ده هشكر ربنا فين؟ في الصلاه. فتلاقوا الصلاه تجيب فرح، والفرح يجيب شكر، والشكر يجيب صلاه، والصلاه تجيب فرح، الفرح يجيب شكر، الشكر يجيب صلاه. فالانسان ينتهي ايه؟ صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل حين، في كل شيء، افرحوا كل حين. ربنا يعطينا دايما في هذا العام الجديد ان احنا نبقى فرحانين باستمرار، بنشكر في كل شيء، يبعد عننا خطيط التذمر وخطيط الشكوى، علشان نبقى فعلا ولاد لربنا بلا لوم بلا عيب، بسطاء وسط جيل ملتوي ومعوج، كأنوار في العالم تضيء بينهم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.